أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فيما مضى كان الشيخ الأنصاري يقول إن فقرة إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام ليس فيها دلالة على فساد المعاباة أو عدم لزومها، ليس فيها دلالة على اشتراط البيع اللفظي دون البيع الفعلي. الآن يريد أن يستدرك على قوله السابق بعدم دلالة الخبر على فساد المعاباة، يستدرك ويبين أننا يمكن أن نستفيد من الرواية ومن هذه الفقرة التي هي فقرة التعليل إنما يحرم الكلام ويحلل الكلام، يمكن أن نستفيد منها حصر إنشاء البيع بالبيع اللفظي، أي أن تكون هذه الفقرة ناظرة إلى البيع اللفظي بناء على الاحتمال الثالث والاحتمال الرابع. فيكون المراد من الكلام بناء على الاحتمال الثالث هو الإنشاء البيعي وجودا وعدما، فوجود الإنشاء البيعي محلل وعدمه وجود الإنشاء البيعي محرم وعدمه محلل. وعلى الاحتمال الرابع على الأقل في الكلام الثاني إنما يحرم الكلام، إنما يحلل الكلام المقصود به المواعدة، هذا على الاحتمال الرابع. لكن الاحتمال إنما يحرم الكلام المقصود به الإنشاء البيعي. إذن المراد من الكلام في الفقرتين على الاحتمال الثالث هو الإنشاء البيعي، على الاحتمال الرابع في الفقرة الثانية المراد منه الإنشاء البيعي. حينئذ نقول إن ظاهر هذه الفقرة في أنها تعليلية، فإنها وردت مورد التعليل، وكذلك وردت فيها أداة الحصر إنما، فنفهم أن الإمام سلام الله عليه يريد أن يحصر المحلل والمحرم في الإنشاء اللفظي. وهذا يعني أن المعاطاة صحيحة أو ليست بصحيحة؟ ليست بصحيحة، لأننا لو قلنا صحيحة فلكان هذا خلاف الحصر الوارد في الجملة، يعني لكان الحصر خطأ واشتباها، بينما الأمر ليس كذلك. إذن حصر الإمام للحلية والحرمة بالكلام، ونحن فسرنا الكلام بمن؟ بالإنشاء اللفظي، إنشاء البيع اللفظي، فتكون الحلية والحرمة منحصرة بالإنشاء القولي اللفظي ولا تشمل المعاضاة. وهذا الكلام يختلف عن الاحتمال الأول، لأن الاحتمال الأول كان يقول إن المفاد هو حصر المحلل والمحرم في الشريعة مطلقا باللفظ، لذلك أوردنا عليه إيرادين، الإيراد الأول أنه يلزم تخصيص الأكثر، والإيراد الثاني يلزم عدم مناسبة التعليل للمعلل، ولكننا هنا لا نقول كذلك، لا نريد أن نحصر جميع المحللات والمحرمات في الشريعة بلا الفضل، وإنما نريد حصر إنشاء البيع بالألفاظ. السلام. فكأن الإمام يتكلم عن إنشاء البيع فقط، إنما يحلل الكلام البيع، وإنما يحرم الكلام البيع وجودا وعدما، ولا ننظر إلى كل المحللات والمحرمات بالشريعة ليرد علينا الإشكالان السابقان. إذن بناء على هذا الاستدراك، الرواية على الأقل ستكون ظاهرة أو مشعرة على الأقل باشتراط كون الإيجاب والقبول شنو؟ لفظيين، فالمعاطاة ستكون شنو؟ غير صحيحة، لأن الإمام حصر إيجاب البيع باللفظ. إلا أن يقال الآن يأتي مستشكل ويستشكل على هذا التقريب الأخير فيقول صحيح أن الإمام سلام الله عليه حصر صحة البيع أو إنشاء البيع باللفظ، ولكن هذا لا يدل على عدم صحة المعاطاة وإفادتها اللزوم. لماذا؟ لأن الدليل والكلام السابق هو أخص من المدعى. توضيح ذلك، إن كلامنا أو إن مورد الرواية هو بيع ما ليس له، وفي هذا الفرض وهو بيع ما ليس عنده وما ليس له المعاطاة غير ممكنة وغير متصورة، لأن الثوب عند هذا البائع وليس عنده، لا الثوب عند المالك الأصلي عند المالك الأول، فإذا كان الثوب عند المالك الأول فهل يمكن إجراء المعاطاة بين هذا التاجر أو الدلال والمشتري؟ لا يمكن، لأن الثوب ليس موجودا، فلأن المعاطاة غير ممكنة حصر الإمام سلام الله عليه البيع بالبيع القولي، لأن المعاطاة غير متصورة في المقام. أما في الموارد الأخرى التي يكون المثمن موجودا عند البائع والثمن موجودا عند المشتري فالمعاطاة ممكنة، فهل في تلك الموارد التي تكون المعاطاة فيها ممكنة أيضا يحصر الإمام البيع بالبيع القولي؟ هل في الرواية دلالة على ذلك أو لا توجد؟ لا توجد في الرواية دلالة على ذلك. إذن الدليل أخص من المدعى، لأن المورد هو المورد الذي لا يمكن أن تقع فيه المعاطاة، ونحن كلامنا في الموارد التي يمكن فيها المعاطاة. فلا يمكن أن نستدل بالرواية على فساد المعاطاة لأنها ناظرة إلى الموارد التي تستحيل فيها المعاطاة. ثم يقول الشيخ فتأمل إشارة، يمكن أن يكون إشارة إلى أنه من قال لكم أن المعاطاة في موردنا وهو بيع ما ليس عنده في هذا المورد المعاطاة ليست ممكنة؟ من قال لكم ذلك؟ بل المعاطاة ممكنة من جهتين. الجهة الأولى أن المشتري الآمر الذي أمر خالد بن الحجاج ماذا قال في كلامه؟ قال له اشتري لي هذا الثوب، هذا الثوب، وهذا اسم إشارة للقريب، وهذا يعني أن الثوب موجود عند خالد، وإلا لو لم يكن الثوب موجودا عند خالد اللي هو الدلال أو التاجر لما قال له اشتري لي هذا الثوب. إذن الثوب عنده ولو لم يكن مملوكا له، ولكن الثوب عنده، وإذا كان الثوب عنده فالمعاطاة متصورة أو غير متصورة؟ متصورة. فكيف تقولون أن المعاطاة غير متصورة؟ هاي من جهة. من جهة ثانية، حتى لو فرضنا، لو تنازلنا وقلنا الثوب ليس عنده وإنما عند مالكه الأصلي، لكن الثمن عند من؟ عند هذا الآمر المشتري. وسيأتي إن شاء الله في التنبيه الثاني من تنبيه المعاطاة، تنبيهات المعاطاة، أننا سنقول أن المعاطاة لا يشترط أن تكون من الطرفين، بل يمكن أن تكون المعاطاة من طرف واحد كما في بيع السلم والنسيئة وغير ذلك. وفي موردنا المعاطاة من طرف واحد وهو من جهة الثمن لا من جهة المثمن، فالمعاطاة ممكنة إذن. وإذا كانت المعاطاة ممكنة ومع ذلك الإمام يحصر البيع بالبيع اللفظي، إذن المعاطاة صحيحة أم فاسدة؟ إذا المعاطاة ليست بصحيحة، فالإمام يحصر البيع بالبيع اللفظي في الموارد التي تكون فيها المعاطاة ممكنة. هذا يعني أن المعاطاة غير معتبرة. لذلك قال الشيخ فتأمل. هذا واضح إن شاء الله. طبعا ثم يأتي الشيخ بثلاثة روايات مؤيدة للاستشعار السابق. قال نعم، هاي كلمة نعم استدراك على ما بينه سابقا من أن هذه الفقرة لا تدل على فساد المعاطاة أو عدم لزومها. هو قال لا يمكن الاستدلال بها، الآن يريد أن يستدرك يقول نعم يمكن الاستدلال بها. نعم يمكن استظهار اعتبار الكلام في إيجاب البيع فقط، فلا يرد علينا ما ورد على الاحتمال الأول. الاحتمال الأول اشترط الألفاظ في كل المحللات والمحرمات، هنا لا، فقط في إيجاب البيع. بوجه آخر يعني غير الوجه الأول والاحتمال الأول، بعد طبعا بناء قلنا على الاحتمال الثالث والاحتمال الرابع، بعدما عرفت من أن المراد بالكلام هو إيجاب البيع، أين عرفنا ذلك؟ في الاحتمال الثالث المراد من الكلام هو إيجاب البيع وجودا وعدما في المحل وفي غير المحل. وعلى الاحتمال الرابع في الجهة الثانية أنه إن كانت مواعدة فهذا محلل، إن كانت إيجاب البيع فهو محرم. فالمراد من الكلام المحرم هو إيجاب البيع، إذن إيجاب البيع هو المراد من الكلام بأن يقال. هاي بأن يقال بيان علما، بيان لقوله بوجه آخر. يمكن استظهار اعتبار الكلام في إيجاب البيع بوجه آخر بأن يقال إن حصر المحلل والمحرم، والدليل على الحصر هو كلمة إنما في الكلام أي بإيجاب البيع، لا يتأتى إلا مع انحصار إيجاب البيع في الكلام. الإمام حصر المحلل والمحرم في الكلام، ونحن فسرنا الكلام بمن؟ بإيجاب البيع. إذن إيجاب البيع محصور بالكلام. إذ لو وقع إيجاب البيع بغير الكلام لم ينحصر المحلل والمحرم في الكلام، وإنما لكان بالأفعال وغير ذلك، وهذا خلاف الحصر الموجود في هذه الفقرة. إلا أن يقال، هذا إشكال على هذا البيان. إلا أن يقال إن وجه انحصار إيجاب البيع في الكلام في مورد الرواية، الإمام لماذا حصر إيجاب البيع بالكلام؟ لأن المعاطاة غير ممكنة، لأن مورد الرواية بيع ما ليس عنده، الثوب ليس عنده، فكيف تقع المعاطاة؟ في مورد الرواية هو عدم إمكان المعاطاة في خصوص المورد. يا مورد بيع ما ليس عنده، إذ المفروض أن المبيع عند مالكه الأول، فكيف تقع المعاطاة بخلاف الموارد التي يمكن أن تقع فيها المعاطاة؟ فمن يقول أن الإمام أيضا يحصر البيع بالكلام في الموارد التي يمكن أن تقع فيها المعاطاة؟ يقول فتأمل. قلنا لا، حتى في بيع ما ليس عنده المعاطاة شنو؟ ممكنة، من جهتين، قوله هذا الثوب وأن المعاطاة من طرف واحد ممكنة. وكيف كان؟ يعني سواء تم هذا التوجيه قبلنا به أو لم نقبل به، فلا تخلو الرواية عن إشعار أو ظهور في أي شيء في اشتراط الكلام بالتحليل والتحريم، أي في فساد المعاطاة. ثم يذكر ثلاث روايات مشعرة بذلك، أي مشعرة بأن التحليل والتحريم يكون منحصر بالكلام والمعاطاة ليست بصحيحة. يذكر ثلاث روايات، طبعا نذكر نقرأ الروايات نصا ونعلق عليها كيفية الاستشعار. كما يشعر به، يعني به يعني انحصار إيجاب البيع بالكلام، يعني التحليل والتحريم بالكلام، قوله، هاي الرواية الأولى، قوله عليه السلام في رواية أخرى واردة في هذا الحكم، يعني البيع ما ليس عنده أيضا، يعني كما في رواية خالد بن الحجاج، هو فيه رواية يحيى بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل قال لي، يعني هو يسأل الإمام، يقول له سأله عن رجل قال لي، يعني قال للسائل اشتري لي هذا الثوب أو هذه الدابة وبعنيها. حينما قال له اشتري لي وبعنيها، إذن هو شراء بالوكالة أم شراء لهذا الدلال وصاحب المحل؟ هذا شراء مستقل، وإلا لو كان بالوكالة أو وكيل عنه في الشراء لما قال له بعني وبعني أربحك فيها كذا وكذا، حدد له مقدارا. قال الإمام سلام الله عليه لا بأس بذلك، يعني يجوز. اشترها الدابة أو الثوب ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها، ولا تواجبه البيع يعني شنو؟ يعني لا تجري صيغة البيع إيجاب والقبول قبل أن تشتري السلعة من مالكها وصاحبها. كيفية الاستشعار، نقول قوله ولا تواجبه البيع فيه احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن يكون مراد الإمام هو الإيجاب والقبول اللفظي خاصة، يقول له لا تواجبه البيع أي لا تجري معه صيغة الإيجاب والقبول اللفظية خاصة. الاحتمال الثاني أن يكون مراد الإمام سلام الله عليه ولا تواجبه البيع هو أنه لا توقع الإيجاب والقبول سواء كان لفظيين أم كان فعليين، يعني معاطاة. الاحتمال الثالث ولا تواجبه البيع أي أن الإمام يريد أن يقول لا تجري الإيجاب والقبول معه الفعليين المعاطاتيين. والاحتمال الثاني والثالث لا يمكن احتمالهما في الرواية، يعني لا يمكن أن نحمل الرواية على الاحتمال الثاني والثالث. لماذا؟ لأنه خلاف، أولا لأنه خلاف ظهور كلمة تواجبه أو تستوجبها، فإن المواجبة والاستيجاب والإيجاب ظاهرة في الإيجاب القولي. طبعا كلمة تستوجبه طلب الإيجاب صيغة استفعال. طبعا هذه الرواية فيها دلالة أخرى على أمر سيأتينا، وهو أن البيع هل ينعقد بالأمر أو لا ينعقد بالأمر، يعني القبول يكون أمر والإيجاب جواب. بعني هذا الثوب يقول بعتك، هذا ما لنا علاقة بها، لكن كلمة الاستيجاب والإيجاب ظاهرة في الإيجاب القولي فلا تشمل الإيجاب الفعلي، هذا أولا. ثانيا موردنا كما قلنا قبل قليل من الموارد التي لا تكون المعاطاة فيها ممكنة، لأنه بيع ما ليس عنده، فالمعاطاة غير ممكنة، فكيف يكون نظر الإمام إلى البيع المعاطاة فقط أو البيع القولي والمعاطاة معا؟ لا، المعاطاة شنو؟ أنها غير ممكنة في المقام. إذا نظر الإمام إلى البيع اللفظي فقط وفقط.
يعني ليس صحيح من حصة القضية في ما يمكن فيه فيما فقط يمكن فيه البيع اللفظي.
أشكل بطريقة أخرى، نقول ما هو مراد الشيخ الأنصاري من هذا الكلام؟ إن كان مراده أن المعاطاة هنا أصلا غير متصورة، هذا قبل قليل، لا هذا قبل قليل رددناه، قلنا لا، من قال أن المعاطاة غير ممكنة؟ بس سيأتي في التنبيه الثاني أن المعاطاة ممكنة من أحد الطرفين، من طرف واحد، إضافة إلى قوله هذا الثوب هذه الدابة، إذا المعاطاة ممكنة. وإن كان مقصود لا شيء آخر، وهو شنو الشيء الآخر اللي هو النقطة الأولى قبل شوية ذكرنا، شنو ذكرنا؟ قلنا خلاف ظهور كلمة الإيجاب والاستيجاب، فإنها ظاهرة في اللفظ فقط وفقط، إن كان هذا مراد الشيخ الأنصاري هذا محل تأمل. من قال أن كلمة الإيجاب ظاهرة في الجنس في الإيجاب اللفظي فقط وفقط بحيث موضوعة للإيجاب اللفظي فقط؟ لا، قد تكون شاملة للإيجاب والقبول الفعلي دون اللفظي. إذن هذه المسألة فيها تأمل. قال فإن الظاهر، يعني يريد أن يبين كيفية الاستشعار، أن المراد من مواجبة البيع ليس مجرد إعطاء العين للمشتري أي المعاطاة فقط، مجرد إعطاء دون الإنشاء اللفظي حتى نحتمل كفاية المعاطاة. لا لا، بل الإمام ناظر إلى الإيجاب اللفظي لهذين الوجهين، ظهور كلمة الإيجاب وعدم إمكان المعاطاة. الرواية الثانية ويشعر به، يعني بانحصار البيع باللفظ، انحصار إيجاب البيع باللفظ، ويشعر به أيضا كالروايتين السابقتين رواية العلاء الواردة في نسبة الربح إلى أصل المال. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يريد أن يبيع بيعا فيقول أبيعك بده دواز ده أو ده ياز ده، ظاهر يعني حتى في زمن العلم مثل الله عليه كانت تستعمل هاي اللغة الفارسية. طبعا ده يعني 10، دواز ده يعني 12، ياز ده يعني 11. المراد بهذه الطريقة طريقة من البيع، بأن يقول ده دوازة يعني 10 12، يعني أربحك على كل 10 دراهم درهمين حتى يصير قد 12. ده دوازة، طبعا مو يقولون دوازة، يقولون دوازة ولو سيد يقول هسه جوز تلفظنا غلط يعني زين. أو ده يازة يعني شنو؟ يعني بعني وأربحك على كل 10 درهما واحدا مثلا، أنت اشتري بعشرة دراهم أنا أربحك درهما واحدا فتكون 11 درهما. هل هذه الطريقة صحيحة أو ليست بصحيحة؟ فالإمام قال لا بأس، إنما هذه المراوضة. يعني شنو المراوضة؟ يعني المقاولة، المساومة ما قبل البيع. فإذا جمع البيع أي إذا عزم على البيع جعله جملة واحدة بأن يقول أبيعك ب11 درهما أو أبيعك ب12 درهما، لا أن يقول ده دوازة أو 10 ب11 أو 10 ب12، لا، وإنما يجعل جملة واحدة وهي أن يقول أبيعك ب11 أو أبيعك ب12. فإذا جمع البيع جعله جملة واحدة. طبعا ظاهر العبارة فاختلفوا فيها، بعضهم استفاد منها الكرامة، بعضهم استفاد منها عدم الكرامة، بعضهم استفاد الحرمة، بعضهم استفاد عدم الحرمة. الشيخ الأنصاري يقول الظاهر كما فهمه بعض الشراح ونسب إلى المشهور كما نسبه سيد اليزدي في حاشيته على المكاتب أن المراد أن هذه الطريقة قبل إيجاب البيع لا إشكال فيها، لكن بعد إيجاب البيع أو أثناء إيجاب البيع بهذه الطريقة تكون مكروهة دالة على الكراهة بهذه الطريقة. طبعا استشعار في قوله فإذا جمع البيع جعله جملة واحدة، يعني يكون لفظ واحد وصريح إلى آخره. فإن ظاهره، ظاهر كلام الإمام سلام الله عليه على ما فهمه بعض الشراح، أنه لا يكره ذلك في المقاولة التي قبل العقد. طبعا حمل الكلام على الكراهة، فما قبل البيع وإيجاب البيع لا توجد كراهة، لكن أثناء إيجاب البيع توجد كراهة. وإنما يكره حين العقد. هاي الرواية الثانية. الرواية الثانية: وفي صحيحة ابن سنان قال عليه السلام: لا بأس بأن تبيع الرجل المتاع ليس عندك. أن تبيع الرجل يعني إلى الرجل المتاع ليس عندك كالثوب الذي عند مالك الأصل، تساومه. تساوم من؟ هذا الرجل المشتري، يعني مقاولة ما قبل البيع. ثم بعد أن تساومه وتقاوله تذهب وتشتري، ثم تشتري له نحو الذي طلب، يعني طلب ثوبا طلب دابة، تذهب وتشتري له، يعني تشتري له بالوكالة أو لا تشتري لنفسك ثم تبيع له. ها، تشتري لنفسك ثم تبيع له. لذلك قال الإمام: ثم توجبه على نفسك، يعني تشتري علما لنفسك. طبعا هذا دليل على أن كلمة تشتري هنا ليس المقصود بها نفس الشراء، وإنما مقدمات الشراء. يعني ثم تشتري له نحو الذي طلب، يعني تشرع في الشراء مقاولة مساومة، ثم توجبه على نفسك، يعني ثم تشتري لنفسك، وبعد أن تشتري لنفسك ثم تبيعه، يعني هذا الثوب منه، من بمعنى إلى، يعني تبيعه إليه، يعني إلى هذا المشتري بعد، يعني بعد ذلك. كيفية الاستشعار هنا هي كلمة ثم توجبه على نفسك وإلى آخره. كلمة توجب كما قلنا قبل قليل ظاهرة في إنشاء البيع اللفظي، ولا تشمل المعاطاة عن المسألة قبل شوية. ولذلك الشيخ قال الاستشعار، وإلا لو لقال شوية بها مجال استظهار لاستدل بها ولقوى الاستدلال. إذن النتيجة النهائية، إذن نشترط اللفظ في إفادة اللزوم، أما المعاطاة المجردة فلا تفيد إلا الملكية المتزلزلة. هذا هو الرأي النهائي في هذا المطلب للشيخ الأنصاري. يعني مسكين الشهيد الثاني الجد، ناقشنا الشهيد الثاني والجد المحقق الكركي، الجد ناقشنا المحقق الثاني الكركي حينما قال بالملكية المتزلزلة، والنتيجة أن المعاطاة المجردة أيضا تفيد الملكية المتزلزلة. متى تفيد اللزوم؟ إذا كانت بها ألفاظ، طبعا يا ألفاظ أيوة لفظين المطلق وشرط الإجاب والقبول، وذلك لوجود السيرة على ذلك وبعض الروايات التي ستأتي في شروط الصيغة. هذا تمام الكلام. وينبغي التنبيه على أمور، الشيخ الأنصاري يشير إلى جملة من التنبيهات، طبعا نتوقف عند هذا المطلب لأراد مطلب إن شاء الله نستأنف الدرس بعد عطلة محرم الحرام، يعني أول يوم أحد بعد العاشر، يعني مثلا إذا عشرة يوم الأربعاء، إحنا الأحد اللي وراء مباشرة إن شاء الله نشرح يوم السبت، لذلك قلنا يوم الأحد، يعني إن شاء الله يوم الأحد. ونسألكم الدعاء وبراءة الذمة خالص الدعاء، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا، هاي الطريقة للشيخ الأنصاري هي اللي ترد الذهنية طبعا، لأنه ما يصير قوالب جاهزة وآراء جاهزة، لا، يخلي ذهنك شنو يتحرك، ذات اليمين وذات الشمال.